Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلاً ومرحب بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة الآثار الاقتصادية الناجمة على التوترات السياسية وإغلاق المواني والطرق القومية، وحنستضيف الخبير الاقتصادي المعروف البروفيسور حسن بشير للتعليق على هذه القضية المهمة. وفي البداية بنقول له مرحب بك يا بروف في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك شنو حول تأثير التوترات السياسية على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
والله ده طبعا أساسا الوضع الاقتصادي أصلاً بتأثر العوامل السياسية، طبعاً ده شيء طبيعي، أي توتر سياسي بيأثر على الاقتصاد بشكل سلبي، يعني ده حاجة، دي معادلة مفهومة يعني بديهية جداً. الآن طبعاً عدم الاستقرار السياسي ده مضر على مستوى الاقتصاد القومي، حتى داخلياً عنده تأثير كبير جداً، سواء كان على النشاط الاقتصادي داخل السودان أو على الاستثمار الأجنبي. طبعاً ده مؤشر، الأحداث الأخيرة دي مؤشر خطير جداً فيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي أو استقطاب حتى أموال السودانيين الموجودين في حتى السودانيين الموجودين في الخارج، يعني أنه لو دارين نرسل أموال للداخل للاستثمار حيكون في تردد طبعاً، إضافة لأنه ده بيأثر حتى على المانحين، بيهدد حتى مثلا تعطى المنح والإعانات. مجمل العوامل الاقتصادية المختلفة أنها تتأثر بشكل سلبي، ده كله طبعا جانب عام. الجانب الأشد تأثيرا هو إغلاق المواني، طبعا دي إغلاق حركة الصادرات والواردات، ده طبعا أدت لخسائر كبيرة جدا بالنسبة للمصدرين والموردين، وأدت إلى ندرة في بعض السلع، ومنها سلع استراتيجية طبعا زي الدقيق، دقيق القمح، ومنها جوانب المتعلقة بالوقود الخاص بالتوليد الكهربائي، ويعني برضو التشغيل أنه عدد كبير جدا من مؤسسات القطاع الخاص. إضافة لذلك طبعا أنه حتى الطاقة الإنتاجية في عدد كبير جدا من الشركات والمؤسسات انخفضت طبعا بسبب إغلاق المواني. فالمسألة كلها بتحتاج لحل سياسي طبعا، العقدة في الحل السياسي، إذا حصل حل سياسي المشكلة الغيان بتنتهي، وأنه يعني السودان على المحك في جانب الخاص بالاستقرار السياسي، يعني لأنه الأحداث الأخيرة دي أثرت تأثير سلبي كبير جدا على الجوانب المتعلقة بالاستقرار السياسي في السودان، وحتى المنظمات الأممية يعني بتحذر من أنه الوضع شديد الاحتقان، وأنه يعني هو يعني مهدد بالانفجار في أي لحظة يعني.
طيب، رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك قال إنه ليس من السهل التأثير على الإصلاحات الاقتصادية، وأشار إلى استقرار سير صرف العملة على الرغم من التوترات السياسية، وما تعليقك حول هذه القضية؟
والله طبعا حصل الاستقرار في سعر الصرف دي حقيقة طبعا، وحتى أنه الأحداث دي ما أدت إلى الهروب بتاع البضائع الموجودة في النقد الأجنبي، موجودة في البنوك، يعني أنه ما في هجمة كبيرة يعني على السوق الموازي، يعني عشان يكون في فرق. لحد الآن السعر في السوق الموازي وفي المصارف هو متوازن، يعني الفرق ما كبير، وده طبعا برضو ناجم في بعض الجوانب بتاعته على قلة الطلب طبعا، أنه انخفاض الطلب على النقد الأجنبي برضو ده واحد من المؤثرات طبعا، لأنه هسي معظم الطلب على النقد الأجنبي ربما يكون يعني للاستيراد يعني، والآن الاستيراد متوقف، أما بالنسبة للودائع فأساسا أنه في جزء كبير جدا من الكتلة النقدية موجود خارج المصارف، سواء كان بالنقد الأجنبي أو بالجنيه السوداني، عشان كده أنه سعر الصرف ما تأثر بشكل كبير. لكن عموما أنه في كل الأحوال، لأنه ما دام سعر الصرف مستقر لحد الآن، ده طبعا مؤشر إيجابي، ما في كلام يعني. لكن أنه المسألة إذا استمرت الأوضاع في التردي الاستقرار ما حيستمر، طبعا ممكن يحصل تدهور في سعر الصرف. كل المسألة خاضعة على المسألة للجوانب بتاع المعادلة بين المكونين العسكري والمدني. وأنا في رأيي أنه إذا اتحلت مشكلة يعني التجاذب والمسألة بتاعت التوتر والأزمة بين المكونين المدني والعسكري، خاصة في الجانب المتعلق بالحاضنة السياسية المدنية والمكون العسكري، إذا تحلت المشكلة دي تلقائيا المشاكل حتتحل، لأن دي العقدة الأساسية هنا، العقدة الأساسية في التوتر بين المكون المدني والمكون العسكري. لكن المكون المدني طبعا خارج مجلس الوزراء لحد الآن، مجلس الوزراء يعني أنه يبدو أنه بمنأى عن المزرعة بتاعت الأزمة الحاصلة بين المكونين المدني والعسكري. الأزمة مشتعلة بين المكون المدني والعسكري في مجلس السيادة وبين جزء من الحاضنة السياسية اللي هي بتمثل مركزية الحرية والتغيير، وبين المكون العسكري، يعني جهتين ديال المكون المدني في مجلس السيادة، وأنه المجلس المركزي للحرية والتغيير والمكون العسكري، ده الأزمة الأساسية موجودة هنا يعني.
طيب، في تصريحات من وزير التجارة حول استخدام السماح باستخدام مواني بديلة في مصر والدول المجاورة الأخرى، الحاجة دي تأثير شنو على الاقتصاد السوداني بشكل عام؟
هي عمليا مصر فقط، ما في دولة أخرى تعني متاحة يعني، لأنه أريتريا نفسها، أنه هي أريتريا إذا كنت أنت داير تستغل الموانئ بتاعت أريتريا حتجي عن طريق الشرق، وبرضه أنه حيكون مغلق يعني، فبالتالي أنه موجود الموانئ المصرية، لكن دي طبعا بتزيد التكلفة، بتزيد التكاليف طبعا، وإضافة لكده أنها بتضر بالمصلحة القومية، أو يعني حتى بالنزلة بتاعت الإيرادات بتاعت مواني بورسودان وبالاستفادة من المواني يعني، لأن المواني ذاتها في عدد كبير جدا من الناس اللي بيعتمدوا عليها في حياتهم يعني، أي توقف لمواني بورسودان ده طبعا أنه حيكون مضر حتى لو استخدمت مواني بديلة، إضافة لارتفاع تكاليف الترحيل طبعا، وبالتالي أنه حترتفع الأسعار، ممكن أن المزالة دي تؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي بزيادة معدلات التضخم.
طيب، لكن المطلوب شنو الآن؟
المطلوب هو سياسي طبعا، أصلا العقدة بتاعت البلد دي مصائبة كلها في موجودة في الجانب السياسي، المطلوب أنه يكون في حل سياسي بين المكون المدني والمكون العسكري. فطبعا أنه وجهات النظر بتختلف، في دعوات لحل الحكومة وتكوين حكومة جديدة، وفي دعوات لإعادة هيكلة بالنسبة للحكومة، وفي دعوات بتغيير المكون المدني في مجلس السيادة، يعني أنه في كمية من الآراء والمتناقضات والجوانب التي يناقض بعضها الآخر يعني. فلحد الآن المزال الحل يكمن في الجوانب السياسية، يعني إذا تحلت المشكلة السياسية تلقائيا المشكلة بتاعت المواني والجوانب الاقتصادية بتحل. وبعدين البلد طبعا مقبلة على انفتاح على العالم، وعلى انه امكانية بتاعت جذب استثمارات اجنبية كبيرة للسودان، وفي عدد كبير جدا من المنظمات الدولية والشركات اللي هي قاعدة تتعاون مع السودان بشكل كبير جدا يعني، وانه الان في منح واعانات من عدد كبير جدا من المنظمات والدول، يعني على سبيل المثال الأمم المتحدة، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، البنك التنمية الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، إضافة للقطاع الخاص الأجنبي، والاتجاه نحو إبغام الشراكات بين يعني أنه مع إبغام الشراكات بين الحكومة والقطاعين، القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بمشاريع كبيرة جدا، وأن المزال الأفق أصبح يعني مبشر في الجوانب دي. لكن المزال بتاعت التوترات السياسية بتمثل عقبة كأداء طبعا أمام الأداء الاقتصادي وأمام الاستثمار الأجنبي وأمام سمعة السودان في الخارج، والمزال دي ممكن تكون عندها انعكاسات سلبية كبيرة. لكن الحاجة كويسة أنه العالم يعني في المجتمع الدولي بشكل أساسي داعم يعني للسودان وداعم للحكومة المدنية يعني، فده من العوامل الإيجابية طبعا.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، بنشكر البروفيسور حسن بشير على الإفادات المهمة اللي قدم لنا، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 31 من شهر 10 الجاري، راديو دبنجا عوضا أن يأتيكم في الفترة المسائية من الساعة 5:30، فإنه سيأتيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 31 من شهر 10 الجاري، راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنخصص هذه الحلقة للذكرى الأولى لتوقيع اتفاق سلام السودان في جوبا، وحنستعرض خلال هذه الحلقة جانب من المؤتمر الصحفي الذي نظمه عضو مجلس السيادة ورئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس بمناسبة مرور عام على اتفاق سلام جوبا والإيجابيات والتحديات وما لم يتم تنفيذه حتى الآن.
الاتفاق ده لأول مرة في تاريخ توقيع الاتفاقيات في السودان، احنا بنتكلم عن السودان كله، عشان كده التايتل والعنوان بنتكلم عن اتفاق جوبا لسلام السودان، وانتو زي ما شايفين كل السودان ده بيشوف نفسه في الاتفاق. يمكن يكون ما كل الناس راضين عنه، لكن اي زول بيشوف نفسه في هذا الاتفاق، فده في حد ذاته انجاز. حاجة تانية، الاتفاق أوقفت الحرب وأسقط البندقية، ما كل البنادق لكن بعض البنادق، ولو اتفاق ده أسقط بندقية واحد أنا تحافظ على أرواح بتاع ناس وروح بتاع زول واحد ما بقدر بتمن. على الأقل الحركات الوقعت، الحركات المسلحة الوقعت الاتفاق تيلت مدار العام، ما شفنا أي احتكاكات مسلح ولا في أي نشاط مسلح، وده في حد ذاته إنجاز كبير، لأنه الاتفاق قاتب الأسباب اللي بتقود الناس للحرب. الاتفاقية ده دعمت حكومة الفترة الانتقالية، واحدة من شعارات وأهداف حكومة الفترة الانتقالية هو السلام، لتوقينا للسلام. خلينا الحكومة الفترة الانتقالية تقول إنه على الأقل نحن حاولنا فإننا على الأقل نحقق واحد من شعارات الثورة، واللي هو الحرية وسلام وعدالة، ونحن سائين في استكمال عملية السلام. الاتفاقية دعمت حكومة الفترة الانتقالية من خلال الانفتاح القارئ الحصل لحكومة الفترة الانتقالية بعد توقيع الاتفاق، إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، التحسن المتزايد يوميا انتو شايفين بين حكومة السودان والمؤسسات الاقتصادية الدولية، ده كان نتاج بتاع توقيع اتفاق السلام، لأنه كثير من البلدان والمؤسسات ده كان بتشترط على حكومة السودان في انه عشان تعيد علاقتها معها كانت لابد من توقيع اتفاق السلام. الاتفاق في إنجازات كثيرة تمت في ناحية تحقيق العدالة، العدالة الانتقالية، تم إجازة عدد كبير من القوانين اللي عندها علاقة بتحقيق العدالة الانتقالية في السودان وفق ما نص عليه الاتفاق جوبا والوثيقة الدستورية، القوانين المتعلقة بالعدالة الانتقالية، القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد وإزالة التمكين وغيرها من القوانين، وأطراف عملية سلمية الناس الموقعين السلام هم مشاركوا مشاركة حقيقية في القوانين. فيما يلي أمر تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية كما تم الاتفاق حوله في جوبا، نحن اتفقنا مع حكومة السودان إن الحكومة هتتعاون تعاون غير محدود مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الناس المطلوبين لدى المحكمة الجنائية، وإنت شفتوا التعاون الكبير. لأول مرة وفود الأعلى مستوى من المحكمة الجنائية الدولية يزور السودان، زيارات متكررة وبيقابلوا كل المسؤولين السودانيين. مسؤولين من المحكمة الجنائية الدولية زاروا الضحايا في دارفور. الكلام ده كان ده من المحرمات، كان ده كانت من المحرمات، لكن ده اتفاق، ده اتفاق جوبا، وده الاتفاق اللي احنا اتفقنا فيها. مجلس الوزراء وافق على تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. حرية والتقرير بعد توقينا على إعلان السياسي للحرية والتقرير في يوم 8/9، واحدة من المعالم البارزة في الاتفاق ده هو أن كل المكونات الوقعت على إعلان الحرية والتقرير في 8/9 موافق على تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. نقاشات ما زالت جارية في على مستوى السيادي ولا مستوى المجلسين عشان يتم حسم أمر هذا، قفل هذا الملف. لكن بشكل عام نحن ملتزمين بمسألة تسليمه، وده واحدة من أساسيات بتاع اتفاق جوبا. ولو الناس وصلوا لمرحلة ما قادرين يتخذوا قرار، لأنه في النهاية مسألة محكمة الجنائية الدولية هي ما قرار قانوني بقدر ما إن هي قرار سياسي. يحصل توافق بين القيادة السياسية في البلد، وأنا ما شايف في زول في الدولة عنده رأي رافض لمسألة تسليم للمحكمة الجنائية. لكن حتى لو في الناس ما قدروا، واحدة من الخيارات سوف نلجأ للضحايا. الضحايا لازم يقولوا رأيهم في مسألة التسليم. لو في زول رافض كمان لازم برضو ناس يسمعوا لصوت بتاع الضحايا. لكن بشكل عام حصل التقدم كبير في مسألة تحقيق العدالة الانتقالية، وزي ما قلت الحكومة ملتزمة والالتزام، الناس أثبتوا الالتزام ده والناس شافوا. ونحن كحكومة السودان وقعنا 2 مذكرتين بتاع تفاهم مع المحكمة الجنائية الدولية. المذكرة الأولى تم توقيعها في أحد المدعية السابقة فاتو بنسودة، كان خاص بالكيس الخاص بألي كوشير، ولاحقا بعد زيارة المدعي الجديد تم توسعة المذكرة الأولى لتشمل كل المطلوبين. وبالتالي على أساس هذه مذكرة التفاهم الحكومة متعاون تعاون تام، والمحكمة الجنائية الدولية في القريب العاجل ستفتح مكتب للاتصال في الخرطوم. ده إنجازات الواضحة. الإنجاز الآخر فيما يختص بمشاركة الناس في إدارة الشأن السياسي، المشاركة السياسية ده واحدة من الملفات الناس يعني ما شوفوا خطوات كبيرة، لا سيما في مساري دارفور ومسار النيل المنطقتين. نسبة المشارك بحسب النسب المتفق حوله فوق 90%. نسبة التنفيذ سواء كان المشاركة على مستوى القومي في مجلس السيادة، مجلس الوزراء، على مستوى الأقاليم، مستوى الولاة وغيرها، الآن الأطراف الوقعة السلام هم مشاركين. في المسارات الأخرى ما زال التمثيل ضعيف، ما عدا في الآلية الخاصة بمتابعة أو ما يسمى باللجنة الأولية لمتابعة تنفيذ الاتفاق، ده موجودين فوق كل المسارات، وبرضو المجلس الأعلى للسلام. الإنجاز الآخر برضو متعلق بتشكيل آليات. طبعا أي اتفاق بينفذ الاتفاق هي الآليات، في آليات تنفيذية، المفوضية القومية والمفوضيات الأخرى على مستوى المسارات، في آليات بتاع متابعة ومراقبة، وفي آليات الخاصة بالترتيبات الأمنية. ونحن نتكلم عن إنجازات، للأسف الآليات التنفيذية لا يمكن تشكيله حتى الآن، وده واحدة من الاختلالات الكبيرة. يعني بالنسبة لاتفاق جوبا مفروض يتم إعادة هيكلة المفوضية الخاصة بمفوضية السلام، لم يتم حتى الآن، فما عندنا مفوضية، وده هنتكلم عنه في الجزئية الخاصة بالإخفاقات. لكن فيما يلي الآليات، آلية المتابعة كلها تم تشكيلها، من الآلية الوطنية العليا للآليات الخاصة بالمسارات المختلفة، سواء كان في مسار دارفور، المسار المنطقتين، المسار الوسط والشمال، ومسار الشرق، كلهم عندهم آليات. فيما يلي الآليات الخاصة بالترتيبات الأمنية تم تشكيل كل الآليات، لا سيما الآليات العسكرية الأولية في مجلس الأعلى، تم تشكيله في الوقت قبل أقل من شهر أو شهر وحاجة. الآليات الأخرى اللجنة العسكرية المشتركة تم تشكيله، اللجان الخاصة بوقف إطراق النار الدائمة كله تم تشكيله، وتم إسناد رئاستها لبعثة اليونتام باعتبارها ده جزء الجسم الأممي المحايد الموجود الآن في السودان. فكل الآليات العسكرية أو الخاصة بترتيبات الأمنية تم تشكيلها. تم تحديد أماكن بتجميع القوات في دارفور، في نيالا وفي الفاشر، لكن لم يتم تجميع القوات. تم الاتفاق على مواقع التجميع لكن لم يتم تجميع القوات. في المنطقتين مشوا أكثر من كده، وتم تحديد الأماكن وتم تجميع القوات زي ما أنتم شفتوه في الأيام الأخرى. تم تدريب القوات الخاصة بحراسة الشخصيات المهمة سواء كان في مسار دارفور أو في المنطقتين. في جزء من الناس اتخرجوا، في جزء من الناس ما زالوا في معسكر التدريب. في مسار دارفور برضو تم صحيح الناس ما بدوا فعليا في الترتيبات الأمنية في العرض، لكن في محاولة بتكوين قوات مشتركة، وقاموا بعدد من المهمات وأنجزوا عدد من الأعمال المشتركة مع القوات النظامية الأخرى. برضو من الإنجازات المشاركة في اللجان المختلفة، سواء كان اللجان الخاصة باستيعاب أبناء وبنات المناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نموا في التعليم العالي، تم تشكيل اللجان والناس شاركوا فيها. اللجان الخاصة بمراجعة الخدمة المدنية برضو تم تشكيل لجان مشتركة، والأطراف الموقعة للسلام مشاركين فيها. برضو تم تشكيل لجان الناس يشوفوا إنه كيف يتم مشاركتهم في مسألة اللجان الخاصة بإزالة التمكين وغيرها من اللجان. برضو اللجنة الخاصة بالنظام الحكم والإدارة سواء كان اللجان الفنية أو اللجان الولائية الناس شاركوا فيها مشاركة. ده بالشكل اللي كده مختصر ممكن الزول يقول أبرز ملامح الإنجاز. طبعا زي ما الملاحظين كل القضايا ده هي متعلقة بقضايا فوقية، يعني الاتفاق لسه ما نزلت لقضايا الحقيقية اللي بتمس المواطن، لكن برضو بالنسبة لنا تشكيل آليات وإن تأخرت برضو في حد ذاته قطوع. التحديات في تحديات كثيرة، في تحديات مالية، ناس ورثوا بلد ما فوق حاجة، النظام المؤتمر الوطني يعني التركة بتاع نظام المؤتمر الوطني، بالتالي الناس ما كانت الأوضاع الاقتصادية في بلد بشكل عام ما كويسة، وده يعني عندها انعكاساتها السلبية على تنفيذ الاتفاق. المجتمع الدولي في أغلب الأحيان متفرج، حتى الآن ما شفنا مساهمات مالية حقيقية من الشركان الدوليين. التحدي الأبرز مسألة تبيئة الشراكة، شراكة أطرافها كثيرة، والموقعين للسلام ذاته أطراف كثر، وأحيانا تشوف في تجاذبات وتشاكس بين الأطراف الموقع وبين شركاء الحكم ذاته، وده برضو عندها انعكاساتها السلبية على الاتفاق. النسيج الاجتماعي يعني نسيجنا الاجتماعي مفكك حش، عشان كده انتوا شايفين في كثير من المسارات الاتفاقات الاتفاقية ما اتنفست نتيجة بتاع المشاكل الاجتماعية الكبيرة الموجودة. الإخفاقات، من أبرز الإخفاقات إنه نحن ما قدرنا نلتزم بالتواريخ، تواريخ تنفيذ الاتفاق أو ما يعرف بالمصفوفة. حتى الآن نحن ممكن يكون أملنا أكثر من مصفوفة وما قدرنا نلتزم بها، ووصلنا مرحلة حتى الآن ما في حتى مصفوفة، لأنه كل ما ندى مصفوفة أو جداول زمنية بتجي وتمر. عدم الالتزام بالمصفوفة قلت الناس بالذات في المسائل الخاصة بالترتيبات الأمنية. مسألة الأمن أنا قبل قلت لكم الناس توقعاتهم شنو، المناطق اللي فيها نزاعات الناس بيقول لك احنا دايرين امان، ده ما قدرنا نحققه لانه ما قدرنا ننفذ الترتيبات الامنيه، وبالتالي تاخر عوده النازحين واللاجئين وغيرها، ودي من الحاجات الاساسيه. برضو عدم تنفيذ بدن الترتيبات الامنيه صحيح بجانب مسائل ماليه، لكن تحس برضو في عدم اراده سياسيه من الاطراف لا سيما الطرف الحكومي، وأنا بقول أطراف لأنه ما بنقدر نبرر برضو أنفسنا، لكن تحس في ضعف بتاع إرادة سياسية، لأنه بعض مرات ممكن تقدر تقول والله لأنه ما في حاجات ممكن تتعمل بدون مال، لكن ما قدرنا نعمل. من جانبنا ضعف بتاع إرادة سياسية مش سونية، لكن لأنه مسألة الترتيبات الأمنية ذاته حاجة جديدة في السودان، ده ما حصل في تاريخ السودان، ما حصل الترتيبات الأمنية في 72 في نفاشة والاتفاقيات الأخرى كل ما كان في ترتيبات الأمنية، كان في استيعاب لعدد بسيط من الحركات، لكن نحن في اتفاق جوبا تكلمنا بجانب الدمج، تكلمنا عن مسألة إصلاح وإعادة هيكلة القوات النظامية عشان تكون عندنا جيش واحد جيش قومي. ده طبعا عملية جديدة، انت عشان تعمل حاجة دي أي طرف بيكون عنده مخاوف، فمسألة المخاوف واحدة من المهددات بتاع إنه ترتيبات الأمنية ما يتنفذ، وأنا بسميه إنه في ضعف بتاع إرادة سياسية. في تأخير كثير في مسألة المؤتمرات الخاصة باستكمال الاتفاق. اتفاق جوبا اتفاق مفتوح. على سبيل المثال في مسار الشرك كلمنا عن مؤتمر الشرك، لأنه في ناس كان عندهم اعتراض على المسار. نحن قلنا من حقكم إنكم تعترضوا، ومن حقنا أو من حق من واجب الحكومة إنه تستمع لكم من خلال مؤتمر سميناها ملتقى الشرق. للأسف المؤتمر ده كان تم بنص الاتفاق إنه مفروض تنعقد مؤتمر الشرق بعد شهرين. لو كان أنجزنا المسألة ده قبل شهرين كان ما كان عندنا مشاكل الآن في شرق السودان. وبرضو تأخرنا في إنعقاد مؤتمر الحكم والإدارة، نظام الحكم والإدارة، يعني كان مفروض في خلال 6 شهور كان مفروض يعني المؤتمر تنتهي، والناس السودانيين يقولوا رأيهم يعني كيف ياتوا نظام حكم يخليه من ناس دايرينه، بكم مستوى، هل يكون عندنا مركز وعندنا مستوى إقليمي وولائي ومحلي، ولا يكون عندنا إقليمي ومحلي، ولا كيف؟ عشان كده الناس في مسار دارفور اضطروا وتم تعيين حاكم الإقليم بدون إنعقاد المؤتمر، لأنه الاتفاق قال بعد 7 شهور أو في الشهر السابع لو ما تم إنعقاد المؤتمر يتيب تعيين حاكم الإقليم. لكن للأموم التأخير برضو جاءت بنتائج سلبة. تم التأخير أو لم يتم تشكيل حتى الآن اللجنة الدولية ما يسمى بالإيفالويشن آند مونيتورينج ميكانيزم، أو اللجنة الدولية للمراقبة والتقييم. ده لجنة دولية فيه شركانا الدوليين، دول الترويكا وغيرهم من الدول، المفروض يكونوا جزء بجانب الوساطة، حتى الآن ما تم تشكيله. وبالتالي حتى لما تحصل انتكاسات ما في جهة طرف مهايد بيجي بيتدخل وبيقول للأطراف والله يا أخي أنتوا مشيتوا صح في حتة كده وما مشيتوا صح ومشيتوا خلط في الحتة. تأخير قيام الآليات الخاصة بتنفيذ الاتفاق، وده واحدة من الإخفاقات الكبيرة، إنه نحن حتى الآن الأجسام التنفيذية ما عملنا بما فيهم المفوضية. الآن لا في مفوضية قومية ولا في مفوضيات على مستوى المسارات، مثلا في مسار دارفور في مفوضية خاصة بإعادة النازحين واللاجئين، في مفوضية خاصة بالأرض والحواكير، في مفوضية خاصة بالمحكمة، في مفوضية خاصة بقضايا الرهل وغيرها من المفوضيات، ولا حمى من ده برضو الصندوق، عشان لو في زول اتبرى بقروش تجي تنزل في الصندوق. حتى الآن لو في زول قال لنا والله عندي دولار دير نديكم، ما عندنا محل نحط فوق، لأنه ما في صندوق دعم السلام والتنمية ما يتشكل. فده واحدة من الإشكاليات الإخفاقات الكبيرة حتى الآن. لكن نحن مشينا وعملنا آليات بتاع مراقبة ومتابعة، وما عندنا آليات بتاع تنفيذ. أنت بتراقب شنو لو ما في جهة بنفذ؟ أنت تراقبه. طيب ده إخفاقات، ونتيجة الإخفاقات ده أقدر أقول إنه صحيح في تقدم لكن دون المستوى المقبول. والكلام ده بيشاركنا فيه حتى وساطة الدولة جنوب السودان، هي اللي هم موجودين الآن في الخرطوم، رئيس الوساطة ومعه التيم كله، وهم ذاتوا إحساسهم إنه الاتفاق ده مستوى التنفيذ فيها يعني غير جيد ودون المقبول. على كل حال، على الرغم من ذلك نحن نأكد حرصنا على الاستمرار في تنفيذ اتفاق السلام، ولأنه بالنسبة لنا السلام ده بجانب إنه هدف قائم، لأن السودان لا يمكن أن تكون بلد مستقر وآمن بدون تنفيذ اتفاق سلام وبدون استكمال السلام. نحن برضو حريصين على استكمال السلام، لأننا نحن أصبحنا جزء من الحكومة، حريصين على استكمال السلام على الأطراف الأخرى، كل الناس الموقعة بما في ذلك القائدين عبد العزيز عدم الهلو وعبد الواحد محمد أحمد النور، حريصين كأطراف موقعة على السلام على عملية التحول الديمقراطي المدني، لأنه بالنسبة لنا السلام هو وسيلة عشان تقودنا لمسألة التحول المدني. سلام قاية لكن برضو وسيلة، لأنه بدون سلام أنت لا يمكن أنك تعمل مؤتمر دستوري، بدون سلام ما في تعداد سكاني، بدون سلام ما في انتخابات. فالسلام برضو وسيلة عشان يوصلنا للانتقال المدني الديمقراطي، ونحن حريصين للمسألة دي، لأنه السودان لن يستقر ما لم يكون في نظام ديمقراطي. حريصين على إزالة دولة التمكين، لأنه ده برضو بمحد التريق نحو الانتقال الديمقراطي المستدام. انتوا برضو شايفين وده الراهن انه في حالة بتستقطاب بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، حصلت استقطاب واستقطاب مداد، والاستقطاب ده قتل مؤسسات سيادية كثيرة في البلد، قتلت اجتماعات مجلس السيادة، اجتماعات مجلس الأمن والدفاع، اجتماعات المجلسين، وده الاستقطاب ده استقطاب مضر وحيقسم من رصيد وإنجازات حكومة الفترة الانتقالية، وحيقسم من السلام لو الناس ما داركوه، لأنه لا يمكن إنه بلد تستمر بدون المؤسسات السيادية. السودانيين كتار وخير السودانيين بيشوفوا تجربة الشراكة بين المدنيين والعسكريين، ده تجربة فريدة، وناس كتار في الدوائر الأكاديمية بدوا بتفكروا عن إنه ده ممكن يكون مودل and can be developed لثيوري، يعني ممكن يبقى نموذج ويتطور لنظرية مسألة بتاع شراكة بين المدنيين، لأنه الحالة السودانية ده هي ده حالة موجودة في كثير من بلدان في العالم الثالث لا سيما في أفريقيا، إنك المؤسسات في مؤسسات عسكرية راسقة، لكن المؤسسات العسكرية ذاته ما مؤسسات مستقلة فيها التداخل بين الجيش والسياسة. في العالم الثالث ما بتفكر، السودان قام بثورة، شعب السودان قام بثورة عزيمة، الناس عشان ينتقلوا لمرحلة بتاع تحول مدني حقيقي لازم الأطراف دي كلها مدنية وعسكرية لازم تشارك مشاركة حقيقية فيها نوع من الاحترام المتبادل عشان الناس يصلوا لمرحلة بتاع دولة مدنية. دي تجربة ما سهلة، الناس كله بيشيدوا وبيفتكروا انه ده تجربة رائدة، لكن الحصل في الايام الفات ده نقصة كانت كبيرة. الامج الصورة بتاع السودان لناس كثيرين بدوا بتشككوا في انه ده ممكن يبقى نموذج لكن لا ممكن يتحول لنظرية. فعشان كده انا قاعد بنقول البحث ده بيقسم من 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 رصيدنا كثيرة، وناس كثيرين قاعدين بيسألوا ليه، لأنه في تراشق إعلامي بين الناس ما قادرين يتجاوزوا المسألة ده. نحن حريصين على إنه الشراكة دي لازم تستمر وتصل لنهايتها وقاياتها المعروفة. نحن حريصين على قيام انتخابات حرة ونزيهة حسب الوثيقة الدستورية والأنجوبة. ما هي انتخابات، ما زول يقوم كده من النوم بيقول لنا بكرة انتخابات مشروطة، لأنه نحن في اتفاق جوبا ذات اتكلمنا إنه عشان تكون في انتخابات لازم الناس الملايين من الناس القاعدين في ماسكرات بتاع النزوه واللجوء، الناس اللي ما عندهم أوراق ثبوتية عشان يمشي صوتوا، لازم الناس دي يرجوا عشان يكونوا جزء من تعداد السكاني وعشان يشاركوا. لا يمكن إنك تمشي الانتخابات وإنك 4 مليون زول موجود في الماسكرات. فالانتخابات بتتم حسب المدة الزمنية المتفق حوله، لكن نحن ملتزمين على قيام انتخابات حرة ونزيهة. نحن لا يمكن أن نسمح بإلقاء جزء من اتفاق جوبا. في العام الأخير نحن سمعنا كثير من الكلام والتصريحات إنه والله المسار الفلان دايرين نلقيا، ما في مسار بيتلغى، لو في أي مسار يتلغى ده إلغاء اتفاق جوبا. من حق الناس إنه يرفضوا مسارات، لكن ما من حق الناس إنه يطالبوا بإلقاء. كل المسارات ده بما فيه مسار الشركة حقق مكاسب كبيرة تنموية وقدمية وخيرها من المشاكل. لو في زول رافض المسار من واجب الحكومة إنه يجلس مع الزول، ولو جاب أي إضافة، لو إضافة المدرسة اللي بيقروا فوقه كله أبناء شرق السودان زي بنفس الخطر. لو في زول جفاوض في مسار ده دارفور ده رافض المسار ويتبنت المستشفى ده هيمشي يتعالجوا فيها كله ناس دارفور. بنفس القدر في مسار الشمال وفي الوسط، لو في زول جفاوض، وأنا قلت للناس إنه الاتفاق ده مفتوح، كل الناس اللي بيقول الاتفاق ده ظلمتهم عندهم الحق، والحكومة من حقه إن يجلس معهم ويفتح الاتفاقيات ده، لكن ما في زول يقول إنه نلقي الاتفاق، وما في زول بلخي الاتفاق. حتى نحن شايفين برضو المجتمع الدولي والوسطة وساطة الدولة الجنوب السودان. أنا كنت بتمنى إنه اليوم ده كان الرئيس الفكير يكون موجود، وتم طبعا تقديم دعوة له. رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان قدم دعوة رسمية لفخامة الرئيس الفكير، وهو هيجي في الأيام الجاية هيحتفل معنا وهنكرمه للإنجاز الكبير اللي هم معموله، لكن برضو نستغل كفرصة فإننا هم يعني يقدروا على الأقل يوجهونا لو أن إحنا شايفيننا ماشيين في مسار ما سليم. الدامنين دولة تشاد ودولة الأمارات العربية المتحدة، الشهود دولة مصر، جمهورية مصر العربية، دولة قطر، السعودية، الجامعة العربية، الإيجاد، الاتحاد الأفريقي، التريكا أو دول التريكا، النرويج وبريطانيا وأمريكا والأمم المتحدة، وكل الناس دي عندهم مسؤولية. نحن نناشدهم ونتعشم في أنه دوركم ما يقتصر على الفرجة، ما ممكن تفرجوا.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
لا فرقة خلوه السلاح،
فالحوار والشورى يتحقق نجاح.
لا دواس لا فرقة خلوه السلاح،
فالحوار والشورى يتحقق نجاح.
بكرة في وادينا به الصباح، نبني دارفورنا الجديد
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أنا المطلع محمد حسن الشيخ، وشارك في التوعية بضمارة كورونا بقصيدة إبادة للشاعر والدي محمد حسن الشيخ حفظ الله الجميع. لازم نغيظ فيروس كورونا، فكيف نغيظ هذه الكورونا؟ ما نمشي لناس أو يجونا، ما نمشي لناس أو يجونا، مهما يحصل نادوا لنا أو دعونا، أو في قلوب أو دعونا، بالعدوى ممكن نتعبهم وبالتالي برضه يتعبونا. وما نصافح ما نصافح، مهما كان إنسان نريده، مهما كان إنسان أخونا، وما نخلي عيالنا عرضة للتلوث والإصابة يعرضونا، وما يفتح الأبواب بتاتا، وما يفتح الأبواب بتاتا، فالمداخل بعض أحيان خاؤنا وبرضو لازم يسمع السلطات تدبر بالنصائح في شؤونا. نغسل الأيدي نطهر في الأهل أيضا نؤثر بالرسائح نرسل. صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا شوفوا كيف بقت الشوارع خالية من خير وفنونا. يا أهل سوداننا كيفكم سامحونا. فلنخاطب كل واحد ما في غير وعيك معونا فأيوة لازم فلنقاوم بل نبيد جيش الكورونا ولنخاطب يا عصابة السوء كفاية بالجشع ما تخنقونا ويا أهلنا دقيقة فضلا أسمعونا. نرفع الدعوات نصلي تنجلي الكربة وتعدي وترجع الأيام حنونة أمر مزعج هذه البلوى الكورونا من نطلع محمد حسن الشيخ الرياض ري 2020.
يا وطني العزيز يا أول وآخر تبدي حياتك بحب وفاخر.
يا وطني العزيز يا أول وآخر أحتف بحياتك بحب وفاخر.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وهنقدم خلال هذه الحلقة جانب من المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الصحة الاتحادية حول لقاحات كورونا والبدء بلقاح فايزر الذي وصل البلاد مؤخرا. وهنبدأ بالدكتور إسماعيل العدني مدير التحصين الموحد بوزارة الصحة الاتحادية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لوكالة السودان للأنباء سونا في التواصل المستمر وتنوير المواطنين بما يدور في الصحة وخاصة فيما يخص الكوفيد 19. بالنسبة لنا في برنامج التحصين متواصلين مع كل القطاعات في الشعب السوداني على امتداد كل الولايات فيما يخص التطعيم. اليوم التنوير هو في ثلاثة محاور. المحور الأول هو سير الحملة بتاع التطعيم، والمحور الثاني الاستهداف حقنا ونحن دائما نصل لكم في المية من السكان، والنقطة الثالثة اللي هي اللقاحات الواردة إلينا للبلد والمتوفرة من قبل وزارة الصحة لتطعيم كل المواطنين. طيب بدءا نشكر كل الشركاء اللي ساهموا مع وزارة الصحة ومع بلدنا السودان في توفير اللقاحات عبر آلية الكوفاكس والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية. افتكر انه الحملة في 18 ولاية هي بتسير بخطى حسيسة في تضعيم الأشخاص المستهدفين كخطوة أولى اللي هم ثلاثة فئات: الكوادر الصحية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. الآن الخطوة في ما يخص الجانب ده هو تضعيم جميع الأشخاص أكبر من 18 عام، من حقهم إنهم يتلقوا التضعيم. ومن هنا من نادي كل الولايات في السودان بأنه تتفتح الفرصة لكل المواطنين أكبر من 18 عام للتضعيم، وده مربوط بسبب اللي هو نحن بنهاية العام 2021 مفترض نصل ل 20% من السكان، وده ما يعادل 8 مليون نسمة يتم تضعيمها حسب الاتفاق مع آلية الكوفاكس. وبحسب الاتفاق مع الاتحاد الأفريقي أيضا تم شراء 5,300,000 جرعة من لقاح الجونسون. بالتالي بيبقى من حق كل المواطنين أكبر من 18 سنة هم يتلقوا التضعيم، وده التنويه رقم واحد بأن اللقاح مفتوح لكل الفئات العمرية من عمر 18 سنة فما فوق في جميع ولايات السودان. إلى الآن نحن طعمنا ما يغارب 2 مليون شخص، ومتبقي 6 مليون شخص عشان نصل للمستهدف. وهذا طبعا هو مربوط بكمية اللقاح اللي كانت متدفقة في البلد في الفترة السابقة، اللي هي بالأعداد المحدودة بالنسبة للتنافس الكبير حول اللقاحات على مستوى العالم. ولكن بتقدم الأيام والإنتاج بتاع اللقاحات بيبقى إنه اللقاحات كميتها بتزيد في المعدل بتاع الإنتاجية، بالتالي توفرها للبلدان بيكون مسألة سهلة. لذلك نحن الآن بصدد إنه نستجلب كل اللقاحات المطلوبة عشان نصل للعشرين في المية. وبالفعل تم استلام 1,200,000 جرعة من الساينوفارم، وكذلك 500,000 جرعة من الفايزر خلال هذا الأسبوع. منتوقع أنه في خلال الأسبوع القادم أيضا نستخدم أو الأسبوعين القادمات 500,000 جرعة الأخرى من الفايزر، وكذلك من لقاح الأسترازينيكا وجونسون أند جونسون من الاتحاد الأفريقي. فيبقى جملة اللقاحات اللي هي حتبقى واردة للبلد حتكون أعداد كبيرة جدا، أكبر من الشحنات الأولى اللي كانت بتتوفر، اللي هو كان أعلى شحنة كانت 828,000 جرعة، دي كانت الجولة الأولى. الآن بدنا نستلم بما يعادل 1,000,000 فأكثر من الجرعات. فيبقى طالما البلد قادر يوفر اللقاحات يبقى بالضرورة كل المواطنين من حقهم يتلقوا اللقاح. لذلك ننوه إنه هناك 4 خيارات من اللقاحات متوفرة لدى المواطنين للتطعيم من عمر 18 سنة فما فوق. طيب بالنسبة لنا كبلد أيضا عشان نستخدم اللقاح الرابع قدرنا نوفر 5 وحدات للتبريد، واللي هي دي تسمى وحدات تبريد فائقة البرودة ألترا كول تشين، وده لحفظ اللقاحات الفايزر، وده بتكون إضافة للنظام الصحي أيضا في إنه وتم التدشين بالأمس يعني. وبقى عندنا متوفر في البلد سلاسل تبريد بكل المعدلات بتاعت البرودة اللي كنا معتادين عليها، اللي هي المعدلات العادية من 2-8 وكذلك لحد -20. الآن بنتكلم عن وحدات تبريد فائقة البرودة تصل إلى 80-90 ماينس درجة. طيب بيبقى الآن البلد هو جاهز في إنه في خلال السنة يقدر يخلص 20% المستهدفة، على أساس إنه يبني للسنة الجديدة في المستهدف الجديد اللي هو أيضا الناس بيتكلموا عن 20%، وبالتالي بيبقى عندك 40% من السكان هم مطاعمين بتقدر تصل لمناعة القطيع، وبالتالي منقلل من الخنقة اللي ممكن تحصل للنظام الصحي بسبب الجائحة. معروف إنه كل البلدان الآن هي في اتجاه انحسار الحالات بتاعت الكوفيد، وده بسبب التضعيم، لأنه كل ما كان عدد المطاعمين أعلى كل ما الضغط على النظام الصحي أقل، وكل ما الوفيات كانت أقل وبالتالي المؤشرات بتقل. لذلك نحن في السودان بنعتبر تضعيمنا إلى الآن تضعيم ضعيف مقارنة بكل الدول الأخرى، ونأمل في إنه ما توفر من لقاح هو يتم التداول واستخدامه من كل المواطنين، واللقاح هو لقاح آمن ويؤدي إلى تقليل نسبة المضاعفات الممكن تحدث للمرض وكل التغييرات الممكن تحدث للفيروس نفسه. فيبقى كلامنا الموجه الأساسي إنه تقليل الضغط على النظام الصحي وعلى المضاعفات وعلى صحة الإنسان هو بالتضعيم، وعلى كل المواطنين تلقي خدمات التضعيم في كل الاستراتيجيات المعمول بها هنا وفي الخرطوم وفي كل الولايات، والأعمار المستهدفة من 18 عام فما فوق. نبشر بالنقطة الأخيرة في إنه لقاح الفايزر ابتداء من يوم الأحد إن شاء الله حيكون في ولاية الخرطوم كمرحلة أولى، حيتوزع في كل المحليات 7، ومراكز ستعلن خلال اليوم أو غدا لبدء الحملة بتاعت الفايزر وكل اللقاحات الأخرى ابتداء من يوم الأحد، وبكده بيكون كل الخيارات متوفرة ونسأل السلامة للجميع.
ننتقل الآن للدكتورة هديل محمد اختصاصي التسقيف الصحي بوزارة الصحة للحديث حول حالات الإصابة بكورونا واللقاحات وأشياء أخرى.
حالات الكورونا كل يوم زايدة في السودان، بنسجل كل يوم في كل الولايات بدون استثناء، حالات كورونا ووفيات بالكورونا. الليلة بس سجل السودان 66 حالة و10 وفيات. الحاجة دي حاجة مؤسفة صراحة. دارين نعزز إنه الكورونا موجودة. نثبت الفهم ده إنه الكورونا هي موجودة ومنتشرة في السودان بكل محل الولايات، وممكن ما في محليات يعني نجت من الحتة يعني من إصابة بالكوفيد. تاني بنكرر إنه مهم شديد التباعد الجسدي، ما التباعد الاجتماعي. الناس ممكن تكون متواصلة ومتقاربة لكن في تباعد جسدي. استخدام الكمامة باستمرار، غسل اليدين، وكل الإجراءات الاحترازية المهمة للوقاية من كورونا هي مطلوبة في الفترة دي، خاصة إنه الناس إنه داخلين على موسم شتاء، وزي ما عارفين إنه نزلات البرد والإصابة بالالتهابات الرئوية وغيره بتكتر في الفترة دي، فمهم شديد إنه الناس تكون على الأقل بتعمل الحد الأدنى من الإجراءات الصحية، زي ما قلنا استخدام التباعد الجسدي، استخدام الكمامة، غسل اليدين باستمرار، والتطعيم. يمكن قبل شوية زميلنا دكتور إسماعيل العدني بشر الجمهور بأنه اللقاح متوفر لكل الأعمار من فوق 18 سنة. دي فرصة كويسة لكل الناس اللي بتقدر أو الناس اللي بيصلى اللقاح إنها تأخذ اللقاح، طالما اللقاح هو مجاني ومتوفر. بنصح كل المستهدفين إنهم يستخدموا اللقاح. عندنا لحد هسه أربع أنواع من اللقاحات في السودان: جونسون أند جونسون، سينوفارم، أسترازينيكا، ووصل أخيرا فايزر. زي ما قال دكتور إسماعيل إنه حيتم توزيعه من يوم الأحد إن شاء الله ابتداء بولاية الخرطوم ثم بقية الولايات تباعا. طيب الفرق شنو بين كل لقاح ولقاح؟ يعني ما في لقاح هو بيدخل السودان ما لم يكون مصرح به من منظمة الصحة العالمية ومن كذا جهة. فأي لقاح هو بيدخل السودان هو آمن وفعال وعنده فعالية كبيرة شديد بتتراوح من بين 80% ل 95%، ودي ما نسبة بسيطة صراحة. أي زول بيقدر ياخد الجرعة اللقاح ما يتردد أبدا. عندنا زي لقاح فايزر مثلا هما جرعتين، الفاصل الزمني بيناتهم حيكون من 21 ل 28 يوم، بيكون عبر الحقن العضلي. وزي بقية اللقاحات إنه فيه عنده أثار جانبية لكن طبيعية وخفيفة وبسيطة، زي إنه ألم في مكان الحقن وتورم، وفي تعب وفي العضلات والمفاصل وصداع وغثيان وتقيؤ وحمى. دي كلها من الآثار الجانبية المتوقعة، ما شرط عند كل الناس لكن في بعض الناس ممكن تظهر عليهم الآثار الجانبية. وهو يعني من اللقاحات بالذات، يعني هو من اللقاحات الأثبت فعالية كبيرة في المتحورة، في السلالة المتحورة دلتا، في المناطق المنتشرة فيها السلالات المتحورة. وممكن أخذ الجرعة من لقاح فايزر، لكن لحد هسه ما يعني ما تم أمان إنه الخلط بين اللقاحات. يعني ما ممكن الزول يكون ماخذ جرعة من أسترازينيكا يمشي ياخذ جرعة من جونسون، أو ياخذ جرعة من فايزر بعدين ياخذ جرعة من أسترازينيكا وغيره. اللقاحات اللي فيها جرعتين الناس تكون حريصة إنها تأخذها من نفس نوع اللقاح، يعني أسترازينيكا جونسون جرعة واحدة. طيب تطعيم الحوامل والمرضعات. الحوامل والمرضعات إذا كانوا في منطقة فيها انتشار عالي أو هم في منطقة فيها خطر زي العاملين في الحقل الصحي والكوادر الصحية وخلافه، ديل بينصح بأنهم ياخذوا اللقاح. يعني طيب في فئات ما يعني ما بننصح إنها تأخذ اللقاح: الأعمار الأقل من 18 سنة، والأطفال من 12 لحد 17 سنة عندهم أمراض مزمنة ممكن يأخذوا لقاح فايزر. لكن ما بينصح اللي هم أطفال أقل من 12 سنة والأشخاص اللي بيعانوا حساسية شديدة من واحدة من مكونات اللقاح، ودي بتظهر عادة بعد أخذ الجرعة الأولى. عشان كده بنقول دائما في المركز الناس بعد ما تأخذ الجرعة الأولى تنتظر 15 دقيقة تحت الإشراف الطبي وتحت الملاحظة الطبية. وبرضو الناس اللي عندها حمى، يعني الزول عنده حمى يستنى لحد ما الحمى تروح والآثار بتاعت البرد وعراض البرد يتعافى منها، حتى بعد ذاك ممكن يتلقى التطعيم. زي ما قالوا يعني زملانا في إنه الهدف تقوية النظام الصحي والمحافظة على استمرارية الكاباسيتي يعني عمل المؤسسات الصحية بكفاءة عالية، وده بيحصل بتقليل الدخول للمستشفيات والدخول للمراكز العناية المركزة وغيره. زي ما عارفين انه الأمراض من الناس من الأعمار الكبيرة من 60 سنة فما فوق أو الناس اللي عندهم أمراض مزمنة مناعاتهم بتكون ضعيفة شديد ضد الإصابة بمرض كورونا ولا مضاعفات المرض، وبالتالي هم الأكثر دخول للمستشفى. ففي دول كثيرة بسبب التطعيم قللت بنسبة تصل إلى 80% من دخولات المستشفيات أو الدخول للعناية المركزة. شكرا.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.